ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي قضيناه مع الإسناد التاسع من كتاب الإيمان الذي قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. عند مسلم بزيادة من نفس الطريق: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتعرضنا في الدرس الماضي لترجمة رجال الإسناد، أي ترجمة عبد الله بن محمد، ثم ترجمة أبي عامر العقدي، ثم ترجمة سليمان بن بلال وعبد الله بن دينار وأبي صالح السمان زكوان المدني رحم الله الجميع. وتوقفت الترجمة عند أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحقيقة ترجمة أبي هريرة لابد وأنها تأخذ منا مساحة عظيمة جدا، ربما يتعدى ذلك الدرسين أو الثلاثة. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام، هو راوية الإسلام. أنا لا أترجم له الآن، لأن أبا هريرة يحتاج إلى ذكر الشبه التي وجهت إليه والطعون التي وجهت إليه، ثم إيجاد الدفاع والرد على أمثال هؤلاء. ولكن أقول بصفة مبدئية إن أبا هريرة رضي الله عنه رجل دوسي من اليمن، أسلم متأخرا قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات فقط، ثم هاجر من اليمن إلى المدينة، فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولزمه ملازمة الظل لأصله، ولذلك حمل عنه كثيرا من العلم. ولو أردنا أن نصنف الصحابة من حيث الرواية لوجدنا أن فيهم مكثرين ومقلين ومتوسطين في الرواية. ولو أننا نظرنا إلى رواية أبي هريرة بالمقارنة إلى رواية الباقين من الصحابة لوجدنا أن أبا هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية، ولذلك تنبه الملاحدة إلى هذا الأمر فأرادوا أن يطعنوا، لا أقول في أبي هريرة، وإنما أرادوا أن يطعنوا في دين الله عز وجل، ولكن لم يكن الوقت في ذلك الأوان يسمح بالجهر والتصريح بهذا، فلجأوا إلى خدعة ووسيلة أخرى، وهي الطعن في رجل، الطعن في رجل. ولا شك أن الطعن لو وجه إلى أبي هريرة بخلاف أن يوجه إلى الدين مباشرة، فإن الطعن في الدين يقوم له الناس أجمعين، العالم والجاهل، ويغضبون لذلك غضبا شديدا. فلما أدرك الملاحدة هذا وجهوا الطعن إلى أبي هريرة في ذاته وفي شخصه وفي ذاكرته، وهم يعلمون أنه لا يتحرك لهذا إلا أهل العلم المتخصصين، وهم فئة قليلة في المجتمع المسلم في كل زمان ومكان. وبالتالي لنا أن نعلم وأن نستيقن أن أبا هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، ولذلك هو بنفسه صرح وقال: لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهو الذي قال: إنما شغل المهاجرون صفقهم بالأسواق، وشغل الأنصار زراعتهم وحرسهم، وأما أنا فقد لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني. وكان يتلوى من الجوع، ولكنه ما كان ينصرف إلى عمل من أعمال الدنيا، وإنما فرغ نفسه، فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله بعد أن أسلم وهاجر إليه. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 اسما، ولكنه كانت له هرة كان يلاعبها ويداعبها، فإذا نام في المسجد وكان ينام مع أهل الصفة لأنه كان ملحقا بهم، فكانت الهرة تدخل في كمه، فلما رأى ذلك النبي عليه السلام كناه بأبي هريرة حتى غلبت هذه الكنية عليه، وناداه الناس أجمعين بهذه الكنية، فخافي اسمه وكذلك اسم أبيه. ولذلك اختلف أهل العلم اختلافا عظيما جدا، رجح ابن حبان أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني المدني بعد ذلك. فأبو هريرة يحتاج منا إلى إفراده بترجمة خاصة للدفاع عنه رضي الله عنه. هذا الحديث هو أول حديث رواه البخاري لأبي هريرة في الصحيح، أول حديث رواه البخاري لأبي هريرة في الصحيح، وهو الحديث رقم 9 من كتاب الإيمان، على كثرة رواية الإمام البخاري لأبي هريرة، فإنه روى عنه ما يزيد عن 440 حديثا، قيل على وجه التحديد 446 حديثا قد استقل بها أبو هريرة رضي الله عنه، يعني متون مفاريد، متون مفاريد، يعني قد روى أبو هريرة 436 حديث أو 46 حديث لم يشاركه فيها غيره، بمعنى أنها متون مفردة لم يروها إلا أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على كثرة رواية الإمام البخاري لأحاديث أبي هريرة رغم إفراده بها. أما قوله الإيمان بضع، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان وحقيقة الإيمان وماهية الإيمان، ثم هنا يبين في هذا الحديث أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب. ما عدد هذه الشعب؟ ما عدد هذه الشعب؟ قال في الحديث: بضع وستون شعبة. والشعبة هي الخصلة، الشعبة هي الخصلة. وقوله بضع وستون يعني أن الإيمان يتجزأ وينقسم إلى هذا كله، وأن هذه الشعب وهذه الخلال والخصال كلها داخلة في مسمى الإيمان، ولكن الإيمان لا يتكون منها أصلا وابتداء، إنما هي أسباب في زيادة الإيمان ونقصانه، كما قلنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، والطاعات هي كل ما يحب الله تبارك وتعالى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بهذا التعريف، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، من الأقوال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوحيد الله تبارك وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإحسان وإكرام الجار وإكرام الضيف وغير ذلك من أفعال الطاعات وشعب الإيمان، كلها داخلة في الإيمان، بمعنى أنها داخلة في كماله وتمامه. أما أصل الإيمان فإنه ينشأ بمجرد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبقية أمور الغيب. أما هذه الأعمال إنما هي تزيد الإيمان وتكمل الإيمان، ولذلك قال هنا الإيمان 64 شعبة، يعني 64 خصلة. والبضع اختلف فيه أهل العلم على أقوال كثيرة، فمنهم من قال البضع 2، ومنهم من قال من 3 إلى 9، ومنهم من قال من 3 إلى 10، ومنهم من قال من 2 إلى 7، ومنهم من قال من 10 إلى 20، ومنهم من قال هو كل عقد إلى 90، يعني 10 20 30 40 50 إلى 90، كل هذا يصدق عليه لفظ البضع. ولكن البضع كما روى الترمذي والطبري من حديث ابن عباس في قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قالت قريش لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أما علمت يا أبا بكر أن البضع من ثلاث إلى تسع. ومعلوم أن قريش هي من أنحى العرب، أي أعلمهم بلغة العربية وبالنحو كذلك، وهم من أفصح الناس، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم لأنه أفصح الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فالبضع الراجح فيه أنه من عدد كم؟ من 3 إلى كم؟ إلى 9، من 3 إلى 9. أولا على ذلك أدلة أهل العلم من اللغة العربية، ثم الدليل الذي ثبت عند الإمام الترمذي في كتاب التفسير في سورة الروم من حديث ابن عباس، وكذلك أخرجه الإمام الطبري في تفسيره، وكذلك في كتاب تاريخ الأمم والملوك رحمه الله تعالى، أن البضعة في لغة العرب من 3 إلى 9. الإيمان بضع وستون شعبة، والشعبة كما قلنا هي الخصلة، ولكن هذا اللفظ ستون ليس لفظا واحدا قد روي به الحديث. وأما الحديث قد روي هكذا الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، وفي رواية الإيمان 74 شعبة، وهذه رواية مسلم، وفي رواية أخرى الإيمان 74 شعبة. إذن 64 على التحقيق، 74 على التحقيق، 64 أو 70 على الشك والتردد. ثم رواية رابعة عند الإمام الترمذي بلفظ الإيمان 44، وفي رواية عنده أيضا الإيمان 46 شعبة، 46 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ابتداء رواية الإمام الترمذي 46 شعبة رواية ضعيفة مردودة، لأنها شاذة ومخالفة لتلك الروايات التي وردت بالأسانيد الصحيح، فهذه رواية قد انتهينا منها لمخالفتها لأصل الحديث الذي روي عند البخاري ومسلم. يبقى عندنا 3 روايات الأول. أما رواية الإمام البخاري الإيمان 64 شعبة، هذه الرواية التي اعتمدها البخاري في صحيحه ولم يروي غيرها. أما الرواية الثانية الإيمان 74 أو 70 قد رواها الإمام مسلم، وكذلك روى الإيمان 74 على التحقيق. الإمام البيهقي عليه رحمة الله قال والمختار رواية الإمام البخاري، لماذا؟ لأنها تفيد اليقين، لأن الأقل دائما يفيد اليقين، إذا كانت المسألة على خلاف في العدد فلا شك أن اليقين هو الأقل، لأن الذي أتى بالزيادة لابد أن يستوعب القليل فيها، فالذي يقول بضع وسبعون من باب أولى أن يكون بضع وإيه وستون. ولذلك رجح قوم رواية الإمام البخاري لأنها بنيت على اليقين، بنيت على اليقين. ولكن هذا الكلام يرد بأن الرواية الثالثة كذلك على اليقين، الإيمان بضع وسبعون. وأما الخلاف في الرواية التي شك فيها ابن جريج عند الإمام مسلم، الإيمان بضع وستون أو بضع وإيه وسبعون أو بضع وسبعون، هذه الرواية اختلف فيها العلم، اختلف فيها العلم اختلافا عظيما. وكذلك الإمام البخاري قال وإن كان اليقين بضع وستون إلا أننا لا يمنعنا أن نأخذ وأن نقبل رواية بضع وسبعون من باب زيادة الثقة، لأن الذي رواها ثقة، لأن الذي رواها ثقة. هذا كلام أنا قلت لك على سبيل الإجمال حتى تفهمه مني، ثم بعد ذلك نقرأ الكلام الذي أورده الحافظ ابن حجر في لفظة ستون. قال وقوله ستون لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك، لم تختلف الروايات عنه اللي هو أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي. وتابعه يحيى الحماني عن سليمان ابن بلال. هو من الذي روى هذا الحديث عن سليمان ابن بلال؟ هنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي. يأتي يحيى الحماني يتابع أبا عامر العقدي في رواية هذا الحديث عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة منين؟ من الإيمان. إذن هنا عندنا اثنان يرويان عن سليمان بن مين؟ ابن بلال، أبو عامر العقدي ويحيى الحماني، ويحيى الحماني كلاهما يروي عن شيخ واحد وهو سليمان بن بلال بعد ذلك بالإسناد المذكور أمامنا. طيب هل خالف يحيى الحماني أبا عامر العقدي في متن الحديث؟ لا، لم يخالفه، ولكن تابعه متابعة تامة، بمعنى أنه روى هو وأبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نفس المتن، الإيمان بضع وإيه وستون. طب ماذا تفيد هذه المتابعة؟ هذه المتابعة ماذا تفيد؟ تفيد أن أبا عامر العقدي قد أتقن وضبط النص الذي سمعه، وإلا كان يخالفه يحيى الحماني. ثم قال وتابع يحيى الحماني عن سليمان بن بلال وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال. خلي بالك لأن دي إما موافقة يعني إما متابعة وإما مخالفة. إذن عندنا الآن الذي يروي عن سليمان بن بلال بضع وستون هو أبو عامر العقدي، ثم يتابعه من؟ يحيى الحماني. فهل يا ترى بشر بن عمرو ينضم إليهم متابع ثالث أم مخالف؟ قال وأخرج هذا الحديث أبو عوانة أي في مسنده من طريق بشر بن عمرو عن سليمان ابن بلال، فقال بضع وستون أو بضع وإيه وسبعون أو بضع وسبعون. طيب إذا قلنا، إذا قلنا إن بشر بن عمرو روى هذا الحديث عن سليمان بن بلال، فهل نقول الآن أنه وافق أبا عامر العقدي ويحيى الحماني أم خالفهم؟ مش كده برضه؟ خالف. لماذا؟ لأنه لم يروى على اليقين وإنما روى على إيه؟ على الشك، وهذا في حد ذاته مخالفة، لأنه ليس من أتقن كمن تردد، ليس من أتقن الكلام وأتى به على وجه واحد كمن تردد وشك وأتى به على إيه؟ على وجهين. لكن الرواية الثالثة التي تقول الإيمان بضع وسبعون شعبة تجعل رواية بشر بن عمرو في حيز القبول لا في حيز الرد، يعني لا تعتبر مناقضة ولا مخالفة. لماذا؟ لأنه إذا كان التردد حصل بين البضع والستين والبضع والسبعين فكذلك قد صحت الرواية بأن الإيمان بضع وإيه وسبعون، فشكوا هنا شكه هنا لا يؤثر في قبول الرواية. لماذا؟ أنا دلوقتي لما يكون عندي لما يأتيني خبر من الأخبار ولكني لا أدري هل الذي حدثني به عمرو أم زيد، وكلاهما عندي ثقة ولا خلاف على ضبطهما، ولكني أنا الذي وهمت من حدثني بهذا الخبر، هل هو عمرو أم زيد؟ النظر الآن أنني أنظر إلى عمرو، هل هو ثقة؟ نعم. إلى زيد، هل هو ثقة؟ نعم. فإذا كان عمرو وزيد ثقتان فلا يضرني بعد ذلك أن يكون الذي أخبرني هو عمرو أو زيد، يعني أنا دلوقتي لما أجي أقرأ إسناد عليك وأقول لك ها حدثنا سفيان، تقول سفيان من؟ أقول لك أنا لا أدري. والعلماء لم يتوصلوا إلى معرفة من سفيان، هل هو ابن عيينة أو سفيان ابن سعيد الثوري؟ هب أنه ابن عيينة، ثم هب أنه الثوري، هل يؤثر هذا في ثبوت الحديث وقبوله؟ خلاص أنا مش قادر أوصل إن الذي في الإسناد هذا هو سفيان بن عيينة أو الثوري. طيب على فرض أنه الأول أو الثاني، يعني هل لو كان الأول يكون ضعيفا والثاني صحيحا أو العكس؟ الجواب لا، لأنهما ثقتان، فالتردد والشك، أحيانا يؤثر في قبول الرواية وردها، وأحيانا لا يؤثر، لا، يعني أنا بقول على الإبهام، يعني لو أن عندي راوي مبهم بمعنى أنه غير منسوب ولكن هو معروف يقينا إما فلان أو فلان، لأنهما في طبقة واحدة وشيوخهما مشتركين وتلاميذهم مشتركين، وليس في هذه الطبقة من تسمى بهذا الاسم غيرهما. خلاص إن حصل الخلاف في أحد رجلين والرجلان ثقتان فلا يضرني بعد ذلك أن يرويه زيد أو عمرو، أن يرويه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري. لا، هذا بخلاف المسألة التي تقدم بها أخونا. ففي هذه الحالة الشك هنا لا يؤثر على قبول الرواية في كل الأحوال، بخلاف ما لو روى هذا الحديث رجل غير منسوب ولكنه ضعيف، فلو تردد بين اثنين، وكلاهما ضعيف فكذلك لا أقبل الحديث إذا عرفت عين الرجل، فلو أنه فلان أو فلان ما هي النتيجة؟ إذا كان الإثنان ضعيفان فما هي النتيجة؟ لا يضرني، فالحديث في كلا الحالين مردود، فهذا لا يضرني. فكذلك بشر بن عمرو لما روى هذا الحديث عن سليمان بن بلال قال بضع وستون أو بضع وسبعون، طيب هذا الشك حدث منك، ولكن هذا الشك لا يؤثر في قبول روايتك. ليه؟ لأن البضع والستون ثابتة عند البخاري، والبضع والسبعون ثابتة عند مين؟ عند مسلم. فترددك وشكك في المسألة أمر مقبول ولا يعيب بدرجة عظيمة الرواية. نعم الشك يؤثر في الرواية، لكنها إذا رويت على وجه واحد بالشك، إنما إذا رويت باليقين بين طرفي الشك فهذا لا يؤثر في الشك نفسه. كان مفهوم؟ إذا رويت بالشك بين طرفي اليقين بضع وستون وبضع وسبعون فهذا لا يؤثر في الرواية الوسط التي شك راويها في كونها بضع وستون أو بضع وسبعون. فالرواية الأولى عندي خلي بالك أبو عامر العقدي ويحيى الحماني يرويان الحديث على وجه واحد بضع وستون عند البخاري وغيره، وأما رواية بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فإنها خالفتهم بالشك بين الحديث بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك. ثم قال وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، سهيل هذا متابع مين في الرواية اللي عندي؟ لا مش سليمان، شوف سليمان سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يبقى متابع مين؟ عبد الله بن دينار، مش احنا عندنا الرواية اللي قدامنا دي رواية البخاري، عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب أبو هريرة في نفس المكان، أبو صالح في نفس المكان، ولكن الذي روى عن أبي صالح ابن سهيل لا عبد الله بن دينار، لا عبد الله بن دينار. إذن سهيل بن أبي صالح هنا روى الحديث في مقابل طبقة عبد الله ابن دينار، هو يقل عنه، هو يقل عنه، لأن أبو صالح لأن سهيل من أتباع التابعين، وإنما عبد الله بن دينار من التابعين، كما قلنا أن الفائدة في الإسناد السابق عبد الله بن دينار عن أبي صالح أنهما إيه؟ تابعيان يروي أحدهما عن مين؟ عن الثاني. وقلنا هناك إن دي رواية الأقران، دي رواية الأقران. أما رواية الأقران بعضها عن بعض ده بنسميه المدبج، ده بنسميه المدبج كما شرحناه في الدرس الماضي. قال: ووقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار، يعني إذن هو متابع سليمان بن بلال، ولكن بالتردد. ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه، أي من طريق سهيل، فقالوا 74 من غير شك. يعني مرة سهيل بن أبي صالح يرويه بالشك، ومرة يرويه بإيه؟ بغير شك، ولكن بغير شك 74 لا 64. وهذا محصل الكلام الذي قلته لك. قال: ولأبي عوانة في صحيحه من طريق 76 أو 77. ورجح البيهقي رواية الإمام البخاري لأن سليمان لم يشك وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا، لكن يرجح بأنه المتيقن، يعني رواية البخاري راجحة لأنها المتيقنة لأنها الأقل. وما عداه مشكوك فيه، وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ 64 فمعلولة، وعلى فرض صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية 74 لكونها زيادة ثقة. الإمام الحافظ بن حجر بيرد الكلام ده، بيقول إن كان ده لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر الإمام البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. الكلام ده الحقيقة ممكن يأخذ مننا كلام كثير في معرفة المخرج في الحديث، معرفة ما هو المخرج في الحديث. يقول لك الرواية تترجح باتحاد المخرج أو باختلاف المخرج، لكن الكلام في المخرج كلام طويل جدا، فنرجعه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: والحياء بالمد. وهناك فرق بين المد والقصر، المد والقصر. الحياء أهو بعد الياء ألف ممدودة، ألف ممدودة، هذا يقال هذه الكلمة بالمد، وإذا لم يكن فيها مد يقال بالقصر. وهو في اللغة يعني الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه. وأما تعريف الحياء في الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: الحياء خير كله أو كله خير. الحياء كله خير، لماذا؟ لأنه خلق يبعث صاحبه على لزوم الطاعة وترك الإيه؟ وترك المعصية. هذا الحيي كل الحياء، هذا الحيي كل الحياء، لماذا؟ لأنه يلزم الطاعة وينتهي عما نهاه الله عنه. فإن قيل الحياء من الغرائز، الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا. يعني غريزة جبلة، جبلة بمعنى أن الله تعالى فطرك وخلقك على ذلك، وخلقك على ذلك. ولذلك الأطفال الصغار، الأطفال الصغار أحيانا تجد ولد جريء أو قبيح أو قميء، وأحيانا تجد ولد منكسر حيي خجول بطبيعته. فالصفات ليس الحياء فقط، وإنما الصفات كلها المتعلقة بمكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، إما أن تكون جبلية، وإما أن تكون مكتسبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. أنت لما تقول فلان عالم وفلان جاهل، فلان عالم وفلان جاهل، الأصل أن المرء مجبول، بمعنى أنه مخلوق وهو جاهل، والعلم اكتسب بعد ذلك، والعلم اكتسبه بعد ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العلم صفة متعلقة بالقلب أو بالعقل، يكتسبها الإنسان بجده وكده وتعبه بعد ذلك، بخلاف الصوفية الذين يقولون إنما ورثنا هذا العلم عن إيه؟ كبر؟ لا، مش عن كبر، ورثنا هذا العلم عن طريق حدثني قلبي عن مين؟ عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. أما أهل السنة إنما قد اكتسبوا العلم بجدهم وتعبهم وسهرهم وبروكهم عند ركب العلماء وغير ذلك. فهنا المرء يولد جاهلا ثم يصبح متعلما. فبالعلم هذا له تعلق عظيم جدا بمكارم الأخلاق وبالصفات الطيبة، ولا شك أن العلم صفة مدح كما أن الجهل صفة ذم. ولذلك يغضب المرء إذا قيل له جاهل، وإن كان هو يعلم من نفسه أنه جاهل، ويسعد إذا قيل له عالم، وإن كان هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأنه يوقن أن العلم صفة مدح وأن الجهل صفة ذم. فالأخلاق كلها سواء مكارمها أو مساويها إنما يجبلك الله عليها أو تكتسبها بعد ذلك. فأحيانا يولد المرء بالحياء، بمعنى أن الله جبله وفطره على هذا، وأحيانا يولد بغير حياء ولكنه يحاول قدر الإمكان أن يكتسب هذا الخلق، كما قال النبي عليه السلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم. ولذلك أحيانا يجد المرء نفسه سيء الخلق، غضوب، فيجهد نفسه أن يكون حليما. وقيل لغير واحد من السلف: لما تمسك هذه الجارية وهي سيئة الخلق؟ أي لما تحتفظ بها وهي سيئة الخلق؟ قال: حتى أتعلم فيها الحلم، أو قال الصبر، أو قال الصبر. فالأخلاق إما يجبرك الله عليها، وإما تكتسبها أنت بجهدك بعد ذلك. فإذا قيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة أي جبلة، وقد يكون تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع، استعمال الحياء على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، اكتساب وعلم ونية. يعني المرء ينتهي عن الزنا مخافة نظر الناس إليه، مخافة نظر الناس إليه، فهذا حسن خلق، ولكنه لا يؤجر عليه. فهو انصرف عن الزنا أو السرقة أو القتل أو شرب الخمر مخافة الناس، فانصراف هذا اكتساب منه وخلق لله تعالى، لأن الأفعال مخلوقة لله عز وجل، والعبد هو الذي اكتسبها. فكونه انصرف من الخمارة قبل أن يشرب الخمر اتقاء لكلام الناس، هذا الانصراف مخلوق لله عز وجل، ولكن العبد هو الذي اكتسبه، فيكون هنا قد اكتسب هذا الخلق، ولكن نيته في هذا الاكتساب البعد عن كلام الناس، فنيته لغير الله عز وجل. ولذلك نقول إن هذا حياء لا يؤجر عليه المرء، وإن كان عملا صالحا في الظاهر، لأن العمل الظاهر هنا لا بد وأنه ينفع صاحبه أو ينفع المجتمع، كما أن من يتصدق حياء من الناس، فلو أنه تصدق لاكتسب مد يده بالصدقة، ولكنه لا يؤجر على تلك الصدقة إلا إذا أراد بها من؟ وجه الله عز وجل. فإذا كل خلق يفعله المرء خاصة الحياء، لأن الحياء أمر له تعلق بالقلب وهو لازم للتقوى، والتقوى هي الباعثة عليه، فلا بد فيه من نية صالحة، كما أنه لا بد أن يوافق الشرع، أن يوافق الشرع. يعني لو قلنا الآن لامرأة لما لا تتحجبي، لما لا تتحجبي، أو لرجل لما لا تلتحي، لما لا تطلق لحيتك، قال والله أنا أستحي من الناس، أنا أستحي من الناس، أو قالت أنا أستحي من الناس. فإذا أنا بعد هذا العمر الطويل مثلا، بعد هذا العمر الطويل وأنا متبرجة، فإذا ظهرت في يوم بالحجاب أو بالنقاب فماذا يقول عني الناس؟ دي شبهة أحيانا تعترض كثير من النساء، تقول لا معقولة ده كل الحي وكل الناس عارفيني ان انا يعني محتشمة لكن او متبرجة او شيء من هذا، فيصعب جدا تغيير هذا، لان الناس قد عرفونا على هذا الوضع، ولو انني غيرت وبدلت لقاموا علي قومة ايه؟ امرأة واحدة او رجل واحد. تقول لا انا حيائي يمنعني ان البس النقاب، وده كتير بنسمعه، ان المرأة تقول انا لبست الخمار لكن ما اقدرش البس الحجاب لانني استحي ان اخرج به، كيف وهو دين الله عز وجل وقد امر به الله تعالى ورسوله الكريم. فهنا نقول ان هذا ليس حياء شرعيا، وانما هو ذل وانكسار، ذل وانكسار لغير الله عز وجل. فالحياء لابد ان يكون موافقا للشرع، وان تكون نية الحي فيه نية صالحة لله عز وجل، وان يكتسبه العبد بنفسه او ان يكون مجبولا عليه في اصل خلقه، والله اعلم. فإذا كان كذلك فهو من الإيمان، أي لهذا الأمر، ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية، ولا يقال رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الحق، قال رب حياء يمنع المرء من أن يقول الحق أو يفعل الحق. هذا أيضا نرد به كما رددنا في الأول، أنه ليس من باب إيه؟ ليس من باب الحياء الشرعي، ليس من باب الحياء الشرعي، وإن كان يمكن أن يتسمى حياء من جهة اللغة. لماذا؟ لأن الحياء في اللغة ذل وانكسار، أو أنه صفة كامنة ومتعلقة بالنفس. قال لأن ذاك ليس شرعيا، فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب. يعني إذا كان المرء حييا فلا شك أن هذا الحياء يحمله على فعل الطاعات وينهاه عن فعل المعاصي، وبعد ذلك كل الطاعات منين؟ كل الطاعات من الإيمان، كل الطاعات من الإيمان. ولذلك لما كانت الطاعات كلها مبعثها الحياء من الله تعالى، خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر هنا، قال والحياء شعبة من الإيمان. فلما ذكره هو على أي حال لم يفرده، لم يفرده، وإلا فقد ذكر شعبتان أخرين منين؟ من الإيمان. قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن مين؟ عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فلا يقال هنا لما أفرد الحياء بالذكر، لأنه لم يفرده، وإنما ذكر شعبتان أخرين في غير هذا المتن وفي غير هذا الحديث، في قوله عند مسلم أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن مين؟ عن الطريق. قال فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، والله الموفق. قال القاضي عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد. نعم، هي محلها الاجتهاد، محلها الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الشعب، لم يذكر هذه الشعب، وكذلك لم تذكر هذه الشعب كلها في القرآن الكريم، ولكن اجتهد فيها أهل العلم كما اجتهدوا في أسماء الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن حديث الوليد عند الإمام الترمذي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة، هذا الحديث إلى هنا متفق عليه صحيح. وأما بعد ذلك تعداد الأسماء كما عند الإمام الترمذي فهذا من الروايات الشاذة، وأن تعداد هذه الأسماء في الحديث لا يصح، لا يصح. وأسماء الله تبارك وتعالى أكثر من 99 كما قلنا ذلك أنفا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك أسماء لله عز وجل قد استأثر إيه؟ قد استأثر بها سبحانه وتعالى. وأما قوله إن لله 99 أسماء أي أعظم الأسماء لله عز وجل 99 إيه؟ اسما، لا يمنع ذلك أن يكون هناك أسماء أخرى حسنة، أسماء أخرى حسنة، فهذه الأسماء الحسنة، ولكن هناك أسماء أخرى حسنة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الإمام البيهقي عليه رحمة الله صنف كتابا في شعب الإيمان، وكذلك الإمام القزويني صنف كتابا في شعب الإيمان، وابن حبان كذلك صنف كتابا في شعب الإيمان، وغيرهم من أهل العلم اجتهدوا أيما اجتهد، وطريق اجتهادهم قد اختلف، فالذي يذكره البيهقي لا يذكره ابن حبان والعكس بالعكس، أو الذي يذكره القزويني لا يذكره البيهقي والعكس بالعكس كذلك. فلما اختلفت مخارج الأئمة في ذكر الشعب خرج ابن حبان عليه رحمة الله بأحسن طريقة وأعظمها، فقد تتبع القرآن وتتبع السنة وهو من الأئمة الكبار العظام، فما وجد عملا من أعمال القلب أو اللسان أو الجوارح له تعلق بالإيمان إلا وعده شعبة من شعب مين؟ الإيمان. فعل ذلك في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه السلام، فتحصل له من تتبع ذلك في الكتاب والسنة 69 اسما، 69 شعبة وخصلة. ولكن هناك بعض الخصال دخل معها شعب أخرى وخصال أخرى، ثم خرج بفائدة ولطيفة حديثية أن رواية الإيمان 74 شعبة أقرب إلى إيه؟ إلى الصحة من رواية 74 إيه؟ شعبة. يعني أراد أن يثبت أن رواية 74 شعبة رواية إيه؟ صحيحة. وأما رواية البخاري فهي من باب أولى أصح، لأنها مبنية على اليقين لأنها الأقل. فقال قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة. يعني هل يستطيع البيهقي بعد أن أجهد نفسه في ذكر الشعب أن يقسم أن مراد الله ومراد الرسول أن هذه هي الشعب من غير زيادة ولا نقصان؟ لا يستطيع ذلك. فالقطع والجزم بأن ما صنفه الأئمة في ذكر الشعب هو مراد الله ومراد رسوله أمر يصعب جدا، ولا يقدح عدم معرفة حصر هذه الشعب لا يقدح في إيمان العبد، لا يقدح في إيمان العبد. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد كما قلنا، لما اختلفت مخارجهم اختلفوا كذلك في أمور أخرى. قال: وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان. لكن لم نقف وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. أعمال البدن هي أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. قال: فأما أعمال القلب ففيه المعتقدات والنيات، المعتقدات والنيات، وهي من شعب الإيمان كذلك، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي عليه السلام واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبير الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب، هذا كله فيما يتعلق بأعمال القلب. وأما أعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. أما أعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، أي فرض عين على كل إنسان مسلم، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، الفرار بالدين يعني الهجرة، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالأتباع، ومنها ما يتعلق بالأتباع بالاتباع. وهي 6 خصال: التعقف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، لا بالأتباع، بالأتباع مش بالاتباع، ومنها ما يتعلق بالأتباع. وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال مع حل من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللغو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، هذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. نعم. ما هو الاعتقاد في اللغة؟ الجزم. تقول: عقدت قلبي على كذا، أي جزمت قلبي عليه، بمعنى صدقته، بمعنى صدقته. يقول في رواية مسلم من الزيادة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو أننا نظرنا إلى هذا النص، نظرنا إلى هذا النص، قوله الإيمان، الإيمان هذا له تعلق بالقلب ابتداء، يعني عند الإطلاق فالإيمان تعلق متعلق بالقلب. ثم هو يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. طب لا إله إلا الله هذه تخرج من اللسان ولا من القلب؟ يعني إذا حضرة إذا قلتها، هل نسمعها من قلبك أم من لسانك؟ من لسانك. وهذا هذا جارحة، لأننا نقول إن المرأة لو قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لا يزال على نفاقه وكفره، صحيح ولا لا؟ يزال على اعتقاده الأول وهو الكفر. فهنا نقول إن الإيمان مستقره أولا القلب، ثم لابد أن ينطق بهذا اللسان. ولذلك قال: وأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن مين؟ عن الطريق. هذا من عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح؟ عمل الجوارح. وهذا يفيدنا نكتة عظيمة جدا، وهي أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، وكذلك اعتقاد بالجنان. واعتقاد الجنان هو عمل، ولكنه عمل قلبي، لأن العمل نوعان: عمل قلبي وعمل للجوارح أو عمل الجوارح. فعمل الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وأما عمل القلب فالتوحيد، توحيد الله عز وجل. ولذلك لو نطق الرجل بكلمة التوحيد ولكنه لم يعتقد ذلك كان باقيا على إيه؟ على كفره الأول. فهنا نقول إن هذا الحديث أراد به الإمام في إرادة كتاب الإيمان أن يثبت أن هذا الحديث قد يؤديه المرء، أو يؤديه المرء بثلاث: بقلبه ولسانه وجوارحه. ولذلك عد كل شعبة من شعبه لها تعلق لها تعلق بالإنسان. فقوله الإيمان أي الذي استقر في قلب العبد هو عبارة عن النطق باللسان في قوله أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب ما تفعله الجوارح، أي إماطة الأذى عن مين؟ عن الطريق. وهذا يتم باليد أو بالقدم، يتم باليد أو بالقدم، يفعله المرء. لو فعله المرء بغير نية فهو من الأعمال المباحة، لو فعله المرء بغير نية فهو من الأعمال المباحة. أما لو فعله بنية الإخلاص لله عز وجل وبعد الأذى من طريق الناس فلا شك أنه يدخل في هذه الحالة، يدخل في الإيمان، أي أن إيمانه الذي استقر في قلبه هو الذي نتج عنه أنه تحرك وأماط الأذى عن الطريق. وإلا فأنتم تعلمون أن الكافر يميط الأذى عن الطريق كالمسلم تماما، ولكن الكافر لا نية له وبالتالي لا أجر له، وهذا العمل منه لا يدل على على إيمانه. وكذلك المسلم لو فعل هذا بغير نية، أما لو فعله بنية بإخلاص لله عز وجل واعتقاد أن هذا يدخل في مزيد وكمال وتمام الإيمان، فإنه في هذه الحالة إماطته للأذى يعد من شعب مين؟ من شعب الإيمان. قال: الزيادة عند مسلم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة، إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة. وهناك فرق كبير جدا بين أقوال سلفنا أن مراتب الإيمان متفاوتة بمعنى مختلفة، بمعنى مختلفة. فلا شك أن خدش التوحيد، خدش قولك لا إله إلا الله، بخلاف تركك للأذى في طريق الناس، صح ولا لا؟ فهنا الإيمان مراتب من أعلى إلى أدنى. إذا كان الإيمان 74 شعبة فليست كل هذه الشعب في مستوى واحد، وإنما يعلو بعضها بعضا ويدنو بعضها عن عن بعض. فليس أبدا إقرارك وإيمانك وجزمك بتوحيد الله عز وجل يساوي أبدا أنه ليس عندك حياء، أبدا. وإن كان الحياء خلق يبعث على الطاعة، على كل طاعة، وينهى عن كل معصية. لكن افرض ان انسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ويفعل الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ويعرف الحلال والحرام، ولكنه قبيح الخلق، قبيح الخلق، لا يستحي البعيد، لا يستحي. فهل يقال ان هذا الرجل لا يعد موحدا ولا يعد مؤمنا؟ نقول انه على اصل ايمانه، بل على كمال إيمانه، ولكن هذا الإيمان مخدوش في جهة الحياء، مخدوش في جهة الحياء، وخدش في جهة الحياء بخلاف خدش في جهة مين؟ التوحيد. فإن من يطوف حول البدوي لا يمكن أن يستوي به أبدا من ليس عنده حياء، صح ولا لا؟ وكذلك من يعلم أن هذا الأذى الذي في طريق الناس إزاحته وإماطته من الإيمان، ومع هذا هو يدعه، ومع هذا هو يدعه، فلا نقول إن ذلك مؤثر في إيمانه الأصلي، وإنما نقول مؤثر في كمال مين؟ في كمال إيمانه. وهذا الحديث يدل على أن الأعمال، على أن الأعمال ليست أصلا في الإيمان، ولكنها تؤثر في كماله وفي وفي نقصانه، أي في زيادته وفي نقصانه. فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. وفي هذا إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة. نعم. طيب، نحن نتوقف عند هذا الحد، عشان إن شاء الله بقى كما وعدنا في الدرس الماضي إن إحنا هنمتحن، مش كده برضه؟ الدرس قبل الماضي، وبعدين ما امتحناش الدرس الماضي مع أنه كان الأصل إنه نمتحن الدرس الماضي، مش كده برضه؟ فلما لقيت العدد قليل قلت طيب نربطها لهم لوقت آخر، فهو ده الوقت الآخر. كل واحد بقى يطلع ورقة وقلم كده، كأن الكلام مش لكم. أطلع ولا ولا منا؟ ها؟ جمال، ما طلعش ولا ولا مني؟ طبعاً ما فيش عذر لحد إنه يقول أنا جاي من غير ورقة وقلم، لأنه ده يبقى جاي باشا. الأعمال ليست من أصل الإيمان، من أصل الإيمان، وإلا لو قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني لو أتانا الآن رجل نصراني وقال أنا أريد أن أسلم، فقلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ها؟ ثم مات، هل صلى؟ هل صلى؟ صام؟ زكى؟ أمر بالمعروف؟ نهى عن المنكر؟ أتى بهذه الأعمال كلها أم لا؟ لم يأتي بها، تحكم له أنت بالإيمان أم لا؟ مع أن لسه لم يأتي بالأعمال، لم يأتي بالأعمال، ولكن الأعمال لها تعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. أعمال في صحة الإيمان دي الأعمال القلبية، الأعمال القلبية. ما هو لما قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذا من الإيمان بالقلب، أي من عمل القلب. فأنا أقصد أقول أعمال الجوارح نفسها ليست من أصل الإيمان إلا ما نص على أنه من الإيمان، كالسجود للصنم عمل الجوارح ولا بعمل الجوارح. طيب، هو يقول أنا مؤمن ولكنه يسجد للصنم، ما علمي بأن السجود للصنم شرك. هذا العمل لا نقول له تعلق بنقصان الإيمان، ولكن نقول إنه له تعلق بنقض الإيمان نفسه. يعني الأعمال تخدم مزيد الإيمان أو تؤثر في نقصانه، إلا عملا نص على أن له تعلق بإيه؟ أيوة، بنقض الإيمان ونقض التوحيد نفسه. خلاص؟ نملي؟ لا، أنت ما تعملش حلوان سلوانة، دوقت أسئلة، مش دوقت أنا اللي همليك، مش أنت اللي هتمليني. فين كمال؟ كمال فين؟ كمال نايم؟ كمال متعود ينام ورا؟ كامل؟ كامل نوسة؟ كامل عايز واحد يدور عليه. انت نايم؟ نايم؟ وبتقول ايه كمان؟ مش هتيجي عشان تكتب الامتحان؟ عشان تاخد هدية؟ طب مدام في هدية يبقى يجي الوقت الواحد. السؤال الأولاني، ترجم للإمام البخاري فيما لا يقل عن 10 ورقات، ترجم للإمام البخاري فيما لا يقل عن 10 ورقات. السؤال الثاني، بين منهج الإمام البخاري في صحيحه. بين منهج الإمام البخاري في صحيحه. الثالث فرق تثبت فرق بين الشذوذ وزيادة الثقة. وكان ده الدرس الماضي صح؟ الدرس الماضي على طول يعني عملية لسه سخنة. الشذوذ وزيادة الثقة. السؤال الرابع اذكر شروط الحديث الصحيح. طبعا ده سهل قوي. مع شرح كل شرط شرحا مبسطا. اذكر شروط الحديث الصحيح مع شرح كل شرط شرحا مبسطا. السؤال الخامس اذكر آية وحديثا. اذكر آية وحديثا في الإخلاص. في الإخلاص مع استفاضة الكلام على إسناد هذا الحديث من خلال دراستك لما تقدم. اذكر آية وحديثا في الإخلاص مع استفاضة الكلام على إسناد هذا الحديث من خلال دراستك لما تقدم. السؤال السادس اذكر أنواع الوحي. اذكر أنواع الوحي وكيف بدأ مع ذكر الأدلة. السؤال السابع اذكر ثناء أهل العلم. اذكر ثناء أهل العلم على عبد الله بن مبارك والليث بن سعد. اذكر ثناء أهل العلم على عبد الله بن مبارك والليث بن سعد مع ذكر الفوائد التربوية. مع ذكر الفوائد التربوية في حياتيهما. واذكر المصادر التي اعتمدت عليها في بحثك. واذكر المصادر التي اعتمدت عليها في بحثك. المصادر مع ذكر الفوائد التربوية في حياتيهما. واذكر المصادر التي اعتمدت عليها في بحثك. ثمانية ثمانية ها؟ طب خلاص خلاص يلا بس اكتبوا ده. اذكر الأدلة. اذكر الأدلة التي أثبتت جود النبي صلى الله عليه وسلم. جود النبي صلى الله عليه وسلم من الجود. اذكر الأدلة التي أثبتت جود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في رسالته من خلال دراستك لما مضى من الصحيح. من خلال دراستك وصدقه في رسالته. من خلال دراستك لما مضى من الصحيح. عرف الإيمان. تسعة عرف الإيمان. واذكر اختلاف أهل العلم في حقيقته. وما هو معتقد أهل السنة والجماعة. عرف الإيمان. واذكر اختلاف أهل العلم في حقيقته. وما هو معتقد أهل السنة والجماعة. هو فعلا كده لا موتش ولا ذو الوحي فيما مضى فيما مضى. طيب عشرة في الإيمان وفي تعريف الإيمان. عشرة هل الإيمان يزيد وينقص؟ فصل القول في ذلك. فصل القول في ذلك. 11 ولا كفاية؟ خلاص كفاية عشان ما تزعلوش، كفاية كده. آخر موعد بقى لاستلام البحث ده إن شاء الله تعالى يوم 15 شوال. أيوة آخر موعد لاستلام البحث يوم 15 شوال. يوم 15 شوال لسه قدامك شهرين. ها كتير؟ طب بس انت وفي. انا بقول من واقع تجربة انه لا يسلم اثنين ثلاثة. الاخ يقول الايمان 70 شعبة والكفر كذلك 70 شعبة. يمكن ان يكون الامر كذلك، وينقل هذا عن ابن القيم رحمه الله تعالى باعتبار انه لما كانت هذه الشعب من الايمان بالله عز وجل دل على ان نقيضها من الكفر بالله عز وجل، ولكن هذا الكفر مختلف فيه بين الكفر العقدي والكفر العملي. فاذا كانت الشعبة لها تعلق بالايمان العملي فلا شك ان من لم يأتي بها او قصر واهمل فيها فلا شك ان هذا يعد من الكفران العملي لا من الكفران الاعتقادي. كما قلنا ان من لم يستحي او لم يمض الاذى عن الطريق هذا من الكفران العملي، هذا من الكفران العملي. ولو قلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من هو رسول الله؟ خاب وخسر. قال من بات شبعان وجاره جائع. فهل الذي يبيت شبعان وجاره جائع كافر بالله عظيم؟ كافر به. ولكن هذا يعني او نفي الايمان عنه نفي كمال مين؟ نفي كمال الايمان وتمامه، لا نفي اصل الايمان، لا نفي اصل الايمان. فاذا كان العمل له تعلق باصل الايمان فلا شك ان من اتى بخلافه يعد كافرا كفرا اعتقاديا كفرا اكبر. وإذا كان العمل له شعبة لا تعلق بالإيمان من جهة العمل فإن من ترك ذلك فيعد كافرا كفرا عمليا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء إني رأيت كنا أكثر أهل النار. قيل ولما يا رسول الله؟ أو قالت امرأة جذلة كما عند الإمام البخاري وما سبب ذلك رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرنا العشير، لأن كنا تكفرنا العشير. وكفران العشير كفر عملي ولا اعتقادي؟ كفر عملي، كفر عملي. هل الأخوات تستطيع أن تشترك؟ نعم، وربنا يستر ما يطلعوش الأوائل، لأنه المعتاد النساء بيطلعوا الأوائل المعتاد يعني. بس لما يكون بقى في واحدة عايزة تشترك ومعاها مثلا زوجها او اخوها او ابوها في الدرس، كل واحد في البيت بقى يبقى الايه؟ يبقى لوحده ويعمل بحث بتاعه، واول ما يخرج بره البيت او بره الغرفة يحط الايه؟ يعني يحرز البحث بتاعه، لان ربما يصط عليه الزوج او يصط عليه الايه؟ الاب او الاخ. انما انا لا اتوقع ابدا ان امرأة تحرص على انها تغش من جوزها او من ايه او من ابوها او من اخوها، انما دايما الغش يقع في الرجال اكثر. ماذا افعل لعدم حضوري لدرس العلم الخاص بشرح صحيح البخاري على وجه الخصوص بسبب يتبعه سبب؟ اولا ضعف الحفظ لدي ونسيان الكثير فيتبعه السبب الثاني. ثانيا أنه يسبب لي أنه بسبب ضعف ذاكرتي يسبب لي إحراج في عدم إجابتي على أي سؤال يلقى علي في الاختبارات أو لمعرفة مدى استيعاب الحاضرين، نرجو الإفادة. على أي حال يا أخي هذا من تسويل الشيطان لك. العلم مذاكرته مدارسة. تذكرك العلم هي مبنية على كثرة المذاكرة والمدارسة. فأنت ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول خصلتان يمنعان من العلم، خصلتان يمنعان من العلم، الكبر والاستحياء. والاستحياء هنا بمعنى الخجل، لا الاستحياء الشرعي وإنما اللغوي، وإنما اللغوي. فالحياء وخوفك أنك أنت تحرج. بالعكس، أنا أذكر أن شيخنا شيخ ناصر الدين الألباني كان يحرص كل الحرص ويتتبع تلاميذه، يقول أين فلان ولما غاب فلان، فإذا أتى أجلسه أمامه مباشرة، حتى وإن كان في آخر الناس كان يجلسه أمامه مباشرة ويسأله، وهو يعلم أنه في الدرس الماضي لم يكن حاضرا، ثم يقول له ماذا قلنا في الدرس الماضي، قم، ويقوم يقف عشان كل الناس يشوفوه. خدت بالك؟ ويفعل هذا الشيخ ابن عثيمين أيضا. خدت بالك لماذا؟ لكسر حدة الحياء والخجل عند أي شخص. الواحد لما يحرج مرة واثنين وثلاثة بينحس، صح ولا لا؟ بينحس على كده، حتى لو ما اتحركش في درس من دروس يقول ايه اللي حصل، ايه اللي حصل للشيخ النهاردة. فكونك دايما انت راهب الموقف وخايف لتتحرك، لا يمكن ابدا تتعلم، لا يمكن تتعلم، بل لابد ان تحرج مرة وتثبت وجودك المرة الثانية. وانت خوفك من الاحراج هيبقى اكبر باعث لك على انك تذاكر وتحصل في البيت وفي الاتوبيس وفي الشارع وفي العمل وفي كل مكان. انما طول ما انت عارف ان انت خلاص في مأمن من الاحراج. ليه؟ لانك تلزم خلف العمود، تلزم خلف العمود. ولو انك انت جيت متأخر ودخلت من باب المسجد بتيجي وبتجيب العمود معك، والعمود بيدخل قبل منك، صح؟ فهو في كل الاحوال عامل حسابه ان الشيخ ما يشوفوش. ليه؟ لو جه بدري بيقعد ورا العمود، لو جه متاخر بيقدم العمود قدامه، عشان برضه الشيخ في كل الاحوال ما يشوفوش. طبعا ده الكلام عمره ما يخدمك ابدا. تفضل في المسجد 10 سنوات 20 سنة تسمع الشيوخ وتسمع العلم وتسمع رشد، وفي الاخر وايه النتيجة؟ ايه الثمرة المحصلة؟ لا شيء. اما امتى حصل؟ يوم ما تعرض للاحراج عدة مرات في الدرس الواحد. وفعلا في اخوة كتير جدا انا مش عارف القضية دي هتفهم امتى، القضية دي فعلا كويس انها اتفتحت، القضية دي امتى هتحسم عشان نخلص منها. الواحد دلوقتي هو ادبيا في طلب العلم اذا سئل فلان ان يقوم ويقف، واهل العلم يفعلون ذلك قديما وحديثا، يقوم ويقف وان كان لا يعلم الجواب، يقوم فيعتذر عن انه لم يعلم الجواب. خدت بالك؟ والشيخ يتلطف به، الشيخ يتلطف، وكفايه عليه ان هو قام واتحرك قدام مين؟ زمايله. لكن هذا الاحراج يا اخواني فائدته وثمرته عظيمه جدا لك انت، لك انت، وربما تكون ثمرته للامه لا تعدلها ثمره من كثره احراجك. تكثر المذاكره وتكثر الدرس ومراجعه اخوانك ومراجعه الشيخ، فتكون بعد ذلك تكون بعد ذلك قد تمرست على طلب العلم. انما طول ما انت عامل حسابك كده وقفل عليك الغرفه ومش عايز تخرج منها مخافه ان الشيخ يحرجك، مخافه ان واحد يقابلك في الشارع يسالك سؤال، ما تقول مش عارف، قول مش عارف. ومش عارف دي لابد ان يعقبها عمل اخر وهو الجد والسعي. انما يمنع من العلم، اي من تحصيل العلم، الحياء والكبر، الحياء والكبر. فانت تتقي الله تبارك وتعالى في نفسك، ولا بد ان تورينا وشك عشان خاطر نحرجك عدة مرات، مش كده يا يحيى؟ لما انت عندك يا يحيى وما يعرفش اي حاجة، ومع هذا لا يتخلف عن درس. لو سألنا دلوقتي اسم البخاري ايه؟ هتقول يا يحيى اسم الامام البخاري. وازاي بقى؟ هو الامام البخاري اسمه محمد اسماعيل؟ امال محمد ابراهيم ده يبقى مين؟ خلاص سكت يحيى، معظمكم يا يحيى، هذه شلنا عنك فيها شوية. شخص ذهب إلى بيت ليسرق، فجاء صاحب البيت فلم يسرق، فهل يقع الذنب وهل يحاسب عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا ليس مجرد خاطر ولا هم، ليس مجرد خاطر ولا هم، وإنما اتخذ خطوات عملية لإيقاع المراد، والحصول على المطلوب، ولكن منعه مانع خارج عن إرادته، لم يكن وازعه الديني هو الذي يمنعه من إيه؟ هو الذي منعه من ارتكاب فعلته، وإنما سبب خارج عنه هو الذي حال بينه وبين وقوع الذنب. أما هل يقطع تقطع يده؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه لم يأخذ المال من الحرز المحرز، لأنه السرقة القطع يجب في سرقة فوق ربع دينار ومن مال محرز، فهو لم يفعل هذا، وإنما اتخذ الخطوات العملية، وما منعه من إتمام مراده إلا سبب خارجي عنه، كمن أراد أن يقتل فركب الأتوبيس وانصرف إلى البلد الذي يريد أن يقتل فيه ذلك الرجل، ولكن الأتوبيس تعطل في الطريق، تعطل في الطريق، فلا شك أنه يأثم عند الله عز وجل بهذه النية السيئة، وأما هو لا يقاد منه ولا يدفع القصاص، وليس عليه القصاص ولا يدفع الدية. قيمة الربع دينار حوالي 160 جنيه، لا قيمة الدينار 160، الربع بتاع حوالي المال المحرز، يعني موضوع في الحرز مغلق عليه، يعني انت حاطط المال عندك في درج الترابيزة وقفل الدرج، وقفل الدرج، واحد حاطط عربية مثلا في الشارع في مدخل العمارة، ولكن رابط العربية ومحرز البضاعة بتاعته تحريز جيد، فإذا أخذ هذا ما صار سرقة، أما إذا ترك العربية بتاعته في الشارع للمارة كل واحد يمد يده، فلا يعد هذا من باب إيه؟ لا ده ليس سرقة، وإنما ده لقطة، يعني لو إنه واحد نسي مثلا أمانة، نسي فلوس، نسي أي شيء في أتوبيس أو في محطة أو في الشارع أو في الطريق أو في أي مكان وأخذه إنسان آخر، فهذا لا يعد سرقة وإنما يعد لقطة، ولقطة لا حكمها، يعرفها صاحبها سنة كاملة، فإن ظهر صاحبها فهو أولى بها، وإن لم يظهر ترد إلى الملتقط، فإن ظهر صاحبها بعد هذا فترد إليه أيضا. طالب العلم المريض دائما بالصداع المستمر وعدم القدرة على المذاكرة بسبب المرض، وقد كان في طفولته من نوابغ الطلاب، وإذا به أصبح خاملا بسبب مرضه، وقد ذهب كثيرا عند الأطباء ولكنه لم يجد علاجا يكون سببا للشفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه هذا المرض وأن يبدله مكانه صحة وعافية، لكن أخي سبحان الله هذا قدر الله عز وجل تصبر عليه. الأخ بيقول أنا لا أحسن أو لا أجيد قراءة الكتابة، فهل يجوز لي أن أشترك مع واحد آخر في البحث؟ طبعا الألعاب دي بقى أنا متعود عليها صراحة، على أي حال نعم اشترك مع من هو مثلك، اشترك مع من هو مثلك. الأخ بيقول ما هو أصل السند؟ أصل السند هو الصحابة، يذكر يعني بيقول أنا أقرأ في الكتب كلمة فلان، أصل السند، أصل السند هو الصحابة، عند الإطلاق هو الصحابة الذي روى الحديث، ويمكن أن يطلق على ما دار عليه الإسناد، وده يحتاج بحث برضو طويل، يعني كيف أن هذا الحديث يدور على الزهري، أو مداره على الزهري، أو مداره على عبد الرحمن بن زيد، أو مداره على الحارث الأعور، ده كلام هنحتاج إيه؟ هنحتاج نفصله، لكن هو على سبيل الإجمال أن هذا الحديث وإن روي من عدة طرق في أصل طبقته، يعني وإن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة وأخذ هذا الحديث بعينه واحد من التابعين عن هؤلاء العشرة اسم الحارث الأعور، فيكون هذا الحديث، وإن رواه عن الأعور 100 والأعور رواه عن كم؟ عن 10، فنقول إن هذا الحديث ضعيف. ليه؟ لأن رواه 10 من الصحابة و100 من أتباع التابعين. تقول لي أيوة، ما هو مداره كله على واحد بس، مداره على إيه؟ على واحد بس، هذا الواحد إن كان ثقة فالحديث صحيح ومن أفراده، وإن كان ضعيفا فيكون ضعيف، وإن تعددت الطرق، لماذا؟ لأن هذه الطرق مردها ومآلها إلى إيه؟ إلى واحد فقط. عندك الكتاب بتاع البخاري؟ طيب على بركة الله كده توفر عليك الأمر. وبعدين انت بقى ايه؟ انت تحرص مع اخوانك، يعني تغشوا سوا، أسأل عن عدد مرات النظر في الخطبة وما هي مدة وقت النظر والدليل لفترة الخطبة. على أي حال ليس هناك مرات معدودة للخطبة، ولكن المرء ينظر إلى مخطوبته حتى تستقر في قلبه ويرى منها ما يسره ويديم الحياة بينهما. هذا يتم من مرة ويتم من مرتين وثلاث وربما أزيد من ذلك، فأنت مرهون بألا ترى المرأة بعد أن يستقر في قلبك أنك ستخطبها. ستخطبها يعني بعد ما تقع المرأة في قلبك والصنارة تغمز، خلاص غمزت الصنارة ترفع عينك على طول بعد كده، ليست لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة انظروا إليها، قال انظر إليها، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصاري شيئا. وقال المغيرة قال وكنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما يسرني. كنت أختبئ لها، البيت قريب من البيت، كنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما يسرني. ولا شك أن هذا لا يتم في مرة أو مرتين، وربما رآها لكن من ظهرها من صفحة وجهها، ولم يتمكن من رؤيتها ورؤية ما يسره منها إلا بعد تعدد المرات. وإحنا برضو بنشوف إخوة دلوقتي يعني عندهم حياء زائد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقعد مع المرأة مرة واثنين وثلاثة واربعة وربما يتزوجها وبعدين تحدث الخلافات، تزوجتها لي يقول شكلها مش عاجبني، ما انت وكنت فين اتصدت في نظرك لما كنت بتروح؟ يقول والله رحت اربع مرات وخمس مرات والله ما رأيتها. منعه حياء في الاول ان يمنع ان ينظر اليها. ولا شك ان هذا من المصلحة الشرعية ان ينظر الرجل الى ايه، ان ينظر الرجل الى مخطوبته ولا يخطبها عشان ظروفها. ودي مسألة مهمة جدا، الواحد يعني ايه، طب ما انت زي انت زيك زيها، يعني واحد يقول انا تزوجها عشان خاطر ابوها بيضربها عشان النقاب، عشان خاطر ما اعرفش امها، عشان عمها، عشان خالها، عشان فقيرة، عشان ما اعرفش، حجج كثيرة جدا. الزواج اللي بيتم عن الطريق ده من افشل الزواج. لابد ان تتزوج المرأة وانت تعتقد اعتقادا جازما ان هذه المرأة تصلح لبيتك ولأولادك، وان هذه المرأة تقوم على شأنك وشأن اولادك بما يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي الرسول عليه الصلاة والسلام. انما انك انت تتجوزها عشان خطر ابوها كان بيضربها وما عرفش ايه وبتاع، يبقى انت بقى ايه، شمشون الجبار. طب وبعد ما تتزوج ويحصل الخلاف تقول لها خلي بالك ان انا ما كنتش مقتنع بيك، بس انا واخدك عشان كيت وكيت وكيت، تقول لك انا حصل مني؟ والله ما حصل، ده ابويا اشرف من ابوك وما اشرف من امك. ثم تقع بعد ذلك الايه، الخلافات. لكن انت اذا تزوجتها على مراد الله ومراد الرسول عليه السلام ان شاء الله لا يقع خلاف ولا شقاق بينكم. الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.